السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. والاحتفال بليلة النصف من شعبان من هذا الخير. هذا الاحتفال وهذا الاجتماع على أي شيء اشتمل؟ على قراءة القرآن وعلى ذكر الله والقصائد الزهدية والموعظة الدينية وعلى مدح الرسول والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأي بأس في هذا؟ أي محظور في هذا؟ أي ممنوع في هذا؟ لذلك لا تلتفتوا لمن يحرم هذا الاحتفال. هؤلاء الذين يحرمون ويحللون بأهوائهم وبآرائهم المشبهة مشبهة هذا العصر، يعتبرون هذا الاحتفال من أشد المنكرات والعياذ بالله. قولوا لهم: السلف الصالح منهم من استحسن هذا الاحتفال. السلف الصالح منهم من استحسن هذا الاحتفال، منهم من أثنى على مثل هذا الاحتفال، كخالد بن معدان وكلقمان ابن عامر، ووافقهما إسحاق بن راهويه شيخ البخاري. وأيضا ذكر الكرماني في مسائله أن جماعة من العلماء لم يعتبروا إحياء ليلة النصف من شعبان من البدع. ما معنى هذا؟ لم يعتبروا ذلك من البدع، يعني المذمومة، لم يعتبروها بدعة محرمة. في مسائله ذكر أن جماعة من العلماء لم يعتبروا إحياء ليلة النصف من شعبان من البدع، يعني ما اعتبروها في جملة البدع المنكرة، بل استحسنوا ذلك. إذن هناك من السلف من الأئمة كشيخ البخاري إسحاق بن راهويه وكخالد ابن معدان ولقمان ابن عامر استحسنوا هذا الاحتفال، بل وقالوا: لا كراهة في ذلك ولو كان في المساجد. قالوا: لا كراهة في ذلك ولو كان في المساجد. هذا كلام العلماء. لذلك أيها الأحبة، ما ورد في سنن ابن ماجه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا الحديث وإن ضعفه بعض الحفاظ من حيث السند، لكن رواه جماعة من الأئمة ومن الحفاظ الكبار. مثلا الحافظ البيهقي رواه، ابن ماجه في سننه رواه، وممن رووه الدارقطني، وممن رووه أيضا الحافظ البزار، وممن رواه أي روى هذا الحديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، ممن روى هذا الحديث ابن شاهين. إذن هؤلاء الحفاظ والمحدثين من العلماء رووا هذا الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والضعف الذي في إسناده لا يمنع، انتبهوا جيدا، الضعف الذي في إسناده لا يمنع من روايته في فضائل الأعمال. لماذا؟ قال جمهور علماء المصطلح ومنهم الحافظ النووي والحافظ البيهقي وابن الصلاح في مقدمته: يروى الحديث الضعيف ويعمل به في فضائل الأعمال وفي التفسير والمغازي والسير والتواريخ. هؤلاء العلماء قالوا إن الحديث الضعيف يروى ويعمل به في فضائل الأعمال، وهذا الذي نحن نحث عليه: قيام الليل وصيام النهار، هذا من الخير أم لا؟ هذا حث على طاعة الله أم لا؟ بلى. ثم إن من أراد أن يقوم الليل أو أن يعمل الطاعات أو أن يشتغل بالعبادات لابد أن يكون ذلك على وفق الشرع الشريف. لماذا؟ روى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن من أراد أن يقدم على الطاعات على العبادات لابد أن يكون على وفق الشرع الشريف ليكون العمل مقبولا عند الله عز وجل. من هنا أيها الأحبة يجب التنبيه أن من أراد أن يشتغل بالدعاء في هذه الليلة لابد أن يكون دعاؤه موافقا للشرع، وأن يجتنب الأدعية المخالفة للقرآن والسنة والإجماع، أن يجتنب الأدعية المخالفة للدين. فالدعاء منه ما هو محرم، كما نص على ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام، بل ذكر أن من الأدعية المحرمة ما كان مخالفا لنص القرآن وهو كفر، وممن ذكر على أن من الأدعية ما هو محرم القرافي في كتابه الفروق. إذن لابد أن يكون الدعاء موافقا للشرع. فمثلا هذه الدعوات التي اعتاد بعض الناس على قراءتها في ليلة النصف من شعبان، يقولون فيها: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم شقاوتي إلى آخره، لم يثبت عن رسول الله، وبعضهم يرويه عن عمر ولم يصح، وبعضهم يرويه عن ابن مسعود ولم يثبت عنه، بل الحافظ البيهقي أورده بصيغة التمريض. إذن هذا الدعاء لم يثبت عن رسول الله ولا عن عمر ولا عن ابن عمر ولا عن ابن مسعود ولا عن ابن عباس. لماذا؟ يوهم أن مشيئة الله تتغير، ومن تتغير مشيئته حادث مخلوق ضعيف عاجز، والله قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن ربنا أزلي أبدي، ربنا سبحانه منزه عن كل صفات المخلوقين، والتغير من صفات المخلوقين، التبدل تغير المشيئة من صفات المخلوقين. إذن هذا لا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله، هذا مكذب لله وللقرآن وللسنة ولإجماع الأمة. من اعتقد أن مشيئة الله تتغير ما عرف الله، جعله مثلنا. من اعتقد أن مشيئة الله تتغير جعله مجعولا لجاعل، من اعتقد أن مشيئة الله تتغير وصفه بالعجز والضعف، وصفه بالزوال والفناء والتغير. وربنا ماذا قال في القرآن؟ ولله المثل الأعلى، وقال هل تعلم له سميا. إذا ربنا لا مثل له، لا شبيه له، لا ضد ولا ند له. ربنا أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. فالمشيئة من صفات الله، من الصفات التي اتصف الله بها، وهي صفة أزلية أبدية. والمشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. هذا تعريف المشيئة. ومشيئة الله أزلية أبدية لا تتغير، لا بدعاء ولا بنذر ولا بصدقة ولا بصلاة مصل، لا لنبي ولا لملك ولا لولي، لا ليتيم ولا لأرملة. مشيئة الله لا تتغير لأحد. واسمعوا ماذا قال ربنا في القرآن: ما يبدل القول لدي. وقال عليه الصلاة والسلام: وقال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الرسول عليه السلام يقول: سألت ربي لأمتي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. انتبهوا، قال ومنعني واحدة ما استجابها له. إذا مشيئة الله لم تتغير لمحمد، فهل تتغير لغير محمد؟ حاشا لله، تنزه الله. مشيئة الله لم تتغير لأجل محمد، فهل تتغير مشيئة الله لغير محمد؟ لا، لا لمحمد ولا لغيره، لأن الذي تتغير صفاته هو متغير عاجز ضعيف مخلوق. هناك من يتصرف فيه، هناك من يغيره ويبدله. والله قال في القرآن الكريم: كل يوم هو في شأن. ما معناها؟ هو يغير في المخلوقات بمشيئته الأزلية، من غير أن تتغير مشيئته، ومن غير أن يتغير هو. الرسول فسر هذه الآية، ماذا قال فيها؟ كل يوم هو في شأن. قال: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. أي يغير في المخلوقات على حسب مشيئته الأزلية، من غير أن تتغير مشيئته لأحد، ومن غير أن يتغير هو. فالحاصل، من اعتقد أن مشيئة الله تتغير لا يكون من المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم هو قال لنا، هو علمنا أن مشيئة الله لم تتغير لأجله. فعلم الناس أن هذا الدعاء لم يثبت عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة. ومن فهم منه أن مشيئة الله تتغير لا يكون من المسلمين، لا يكون من المسلمين. إذن من أراد أن يشتغل بالدعاء فليشتغل بما ثبت عن الرسول، فليشتغل بطاعة الله بما يوافق الدين. الرسول كان من أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الأدعية الثابتة عن رسول الله والنافعة والمفيدة والجامعة لخيري الدنيا والآخرة: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي وآخرتي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، إلى آخره. هذا من الأدعية الجامعة. من الأدعية النافعة العظيمة فليشتغل الإنسان بها، فليشتغل بقراءة القرآن قراءة صحيحة بما أخذ من التلقي. من أراد أن يقوم الليل فبالصلاة بالدعاء بالذكر بالألفاظ السليمة مع النية الحسنة، بهذا يكون قيام الليل، ليس بما يخالف الدين، ليس بما يخالف الشريعة. إذن يجب الاعتقاد بأن الله لا شبيه له ولا مثيل، موجود بلا جهة ولا مكان. من شبهه بخلقه أو نسب له المكان أو القعود أو الجلوس أو الشكل أو الصورة، شبهه بالضوء أو بالروح أو بالغيوم، ما عرفه. قال سيدنا الشافعي: المجسم كافر. من نسب لله التغير أو التطور هذا كافر بالله. من اعتقد أن الله في جهة أو في مكان أو أنه بذاته في كل الأماكن، قال سيدنا الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. كذلك من استخف بالشريعة الإسلامية، من استهزأ بالأنبياء، من نسب إليهم ما فيه طعن بمنصب النبوة، من استهزأ بالشريعة الإسلامية، استخف بالأنبياء أو بالملائكة أو بالقرآن أو بالصيام أو الصلاة أو الزكاة أو الحج، أو اعترض على الله أو عظم الكفر، هذا لا يكون من المسلمين، ويرجع للإسلام بالشهادتين ليس بقول أستغفر الله. أيها الأحبة، بالشهادتين يعود للإسلام. بعدما يتشهد إن قال أستغفر الله ينفعه، أما بدون الشهادتين لا يصير من المسلمين. علموا هذا للناس وأقبلوا إلى مجالس العلم، أقبلوا إلى حضور مجالس العلم، علم الدين حياة الإسلام. نختم الكلمة بأفضل الكلام، قولوا معي بصوت واحد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. في الداخل والخارج أعيدوها بأعلى أصواتكم، قولوها ولا تخجلوا، قولوا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بارك الله بكم، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.